أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الصورة الثالثة، وهي من علم حال القيام بأنه إما ترك تشهدا أو ترك سجدة واحدة من الركعة الثانية التي قام عنها، وهنا رأيان في تحديد الوظيفة. الرأي الأول أن المكلف وظيفته الرجوع والتدارك ولا شيء عليه، فإن هناك فارقا بين هذه الصورة والصورة السابقة، حيث إن الصورة السابقة مبتلات بعلم إجمالي، وهو العلم إما بزيادة سجدتين أو زيادة تشهد، حيث إن المكلف في الصورة السابقة علم بأنه إما ترك السجدتين أو ترك التشهد، فتدارك الطرفين بناء على استصحاب عدمهما مساوق لعلم إجمالي إما بزيادة سجدتين أو زيادة تشهد، ولكونه علما إجماليا بزيادة قادحة وهي زيادة السجدتين كان منجزا في حق المكلف. وأما في هذه الصورة فالمعلوم بالإجمال ترك تشهد أو سجدة واحدة، فلو عاد وتدارك فغايته العلم إما بزيادة تشهد موجب لسجود السهو أو زيادة سجدة، وزيادة السجدة الواحدة ليس من الزيادة القادحة. فغاية الأمر أنه يعلم تفصيلا بوجوب سجود السهو مضافا لزيادة القيام لزيادة أحدهما، وهما إما التشهد أو السجدة، فالعلم الإجمالي منحل بعلم تفصيلي وهو وجوب سجود السهو، لا أن لديه علما إجماليا بالزيادة القادحة كما في الصورة السابقة. الرأي الثاني أن الصورة الفعلية كالصورة السابقة في ابتلائها بعلم إجمالي بالزيادة القادحة، وإن كانت سجدة واحدة. وبيان ذلك بذكر أمور: الأول أن كل سجدة لم تكن جزءا من الصلاة فهي زيادة، لقوله في موثقة القاسم بن عروة: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. بمعنى لو أنك أتيت بسجدة التلاوة أثناء الصلاة فلأنها ليست جزءاً فهي زيادة، فإن السجود زيادة في المكتوبة. الأمر الثاني أن كل زيادة لا تشملها قاعدة لا تعاد فهي زيادة قادحة، ولو كانت زيادة سجدة واحدة فما دام حديث لا تعاد لا يشملها فهي زيادة قادحة مندرجة تحت موثق أبي بصير: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ولذلك لا بد من البحث هل أن المكلف لو كان في الواقع قد سجد فهل السجدة المكررة زيادة لا تشملها قاعدة لا تعاد، كي تكون زيادة قادحة. الأمر الثالث: بناء على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره من أن مورد لا تعاد الخلل الذي لم يلتفت إليه المكلف إلا بعد وقوعه، إما لغفلة أو جهل قصوري، كما إذا سجد سجدة زائدة وبعد أن دخل في التشهد أو القيام التفت إلى أنها زائدة، فهنا تجري لا تعاد في حقه. وأما الخلل الذي يصدر من المكلف وهو ملتفت إليه حين وقوعه، فهذا الخلل وإن لم يكن عمديا بل كان المكلف معذورا قصور في إيقاعه، لكن المفروض أنه خلل عن التفات، فلا يشمله حديث لا تعاد. وحيث لم يشمله حديث لا تعاد دخل في الزيادة القادحة. وتطبيق ذلك على المقام أن المكلف إذا علم بترك تشهد أو سجدة فرجع لتداركهما بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بهما، فحين يعود للتدارك يحصل له علم إجمالي والتفات إلى أن هذا التدارك سيولد زيادة، إما سجدة أو تشهد. فمع وجود هذا العلم الإجمالي حال التدارك، فالسجدة لو كانت زائدة فهي خلل ملتفت إليه حين إيقاعه، ولو التفاتا إجماليا. إذ المفروض أن العلم الإجمالي بإحدى الزيادتين منجز ومانع، لأنه يقول أنت بين زيادة قادحة أو ارتكاب ما يوجب سجدة السهو، فأنت منهي عن الزيادة أو مأمور بسجدتي السهو. فمع هذا العلم الإجمالي وقعت الزيادة عن التفات، وبالتالي فهي زيادة لا يشملها حديث لا تعاد، وبناء على ذلك فلدى المكلف علم إجمالي بسبب التدارك، إما بزيادة سجدة قادحة إن كان النقص في التشهد، أو بزيادة تشهد موجب لسجود السهو إن كان النقص في السجدة. فعليه يلزم إعادة الصلاة كالصورة السابقة، ولكن الجواب عن هذا الرأي أن تدارك السجدة ببركة استصحاب عدمها ليس زيادة قادحة، وذلك لأحد وجهين. الأول انصراف عنوان الزيادة عن الزيادة التي أمر بها شرعاً من أجل تدارك النقص، والمفروض أن السجدة مأمور بالتدارك فيها بمقتضى استصحاب
عدم الإتيان بها. فحيث أمر بتداركها بمقتضى استصحاب عدمها كانت زيادة مأمور بها شرعان، ومع الأمر الشرعي الظاهري بها بناء على الاستصحاب لا يصدق عليها عرفا أنها زيادة في الصلاة. الوجه الثاني، ظاهر قوله في معتبرة ابن سنان: سألته عن رجل سجد وشك أنه سجد أخرى أم لا، قال فليسجد. قلت لعله زاد سجدة، قال لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. فيقال بأن مورد المعتبرة وإن كان مورد الشك البدوي أنه هل نقص سجدة أم لا، فكان مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية أن يسجد، بينما محل كلامنا يوجد علم إجمالي بأنه لو تدارك فهو قد زاد إما سجدة أو تشهدان. ولكن ظاهر الذيل طرح الكبرى العامة لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة، أي أن أي سجدة يكون مأمورا بها ظاهرا تداركا للناقص سواء كان لشبهة بدوية أم غيرها فإنها زيادة غير قادحة، وأن الزيادة القادحة زيادة ركعة لا زيادة سجدة. لأجل ذلك يتدارك السجدة والتشهد ويمضي في صلاته ويسجد سجدتي السهو مرتين للقيام الزائد وإحدى الزيادتين التشهد أو السجدة، إن قلنا بسجود السهو لكل زيادة. تم الكلام في الفرع السابع عشر، في الفرع السادس عشر. يقع الكلام في الفرع السابع عشر. إذا علم المكلف حال القيام بأنه ترك التشهد ولكن لا يدري هل ترك مع التشهد سجدتان أم لا، فالمعلوم الترك هو التشهد والمشكوك سجدة من السجدتين. فما هي وظيفته؟ والكلام تارة في الصغرى وأخرى في الكبرى، وهي جريان قاعدة التجاوز في مثل هذه الموارد وعدمها. المقام الأول وهو البحث في الصغرى، فيقال إن وظيفة المكلف تدارك التشهد للعلم بتركه، وإنما الكلام في تدارك السجدة، فهل تجري في السجدة المشكوكة قاعدة التجاوز أم لا؟ فيقال هنا وجوه ثلاثة لمنع جريان قاعدة التجاوز في السجدة. الوجه الأول، بما أن المكلف لابد له أن يتدارك التشهد للعلم بتركه، فمتى رجع وتلبس بالتشهد صار شكه في السجدة شكا في المحل، لا بعد تجاوز المحل، لأنه مأمور بتدارك التشهد الذي هو الجزء التالي. فمع أمره بتدارك التشهد كيف يكون قد تجاوز المحل الشرعي للسجدة؟ إلا أن يقال إن الشيء لا ينقلب عما هو عليه، إذ المفروض أن المكلف حال القيام وقبل الرجوع للتشهد كان شكه في السجدة شكا بعد التجاوز، لأنه دخل في القيام، فانقلاب هذا العنوان بعد رجوعه لتدارك التشهد وأنه صار فعلا شكه في المحل لا بعد المحل انقلاب لا يراه العرف، بل يقال هذا ممن تجاوز، وإن كانت وظيفته تدارك أحد الجزئين السابقين. الوجه الثاني، أن يقال إن قوله في موثقة إسماعيل بن جابر وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، لا يصدق على القيام أنه ممن يمضي عليه، إذ المفروض أنه مأمور بهدم القيام والرجوع إلى تشهد. فمع كونه مأمورا بهدم القيام لا يصدق على القيام أنه مما يمضي عليه، ومناط جريان القاعدة أن يتلبس بأمر يصدق في حقه أن يمضي عليه، وهذا لا ينطبق على القيام في محل الكلام. إلا أن يقال بالتفكيك، أي أن هذا القيام ليس مما يمضي عليه، بلحاظ التشهد، لأنه واجب التدارك، وهو مما يمضي عليه بلحاظ السجدة لأجل جريان قاعدة التجاوز فيها. فيمكن التفكيك في الصدق بلحاظ اختلاف الحيثيات. الوجه الثالث والصحيح أن القيام لغو على كل حال ما دام مأمورا بهدمه والرجوع إلى التشهد، ومع كونه لغوا وجدانا فهو مانع من صدق التجاوز بالدخول فيه، خلافا لسيد العروة قدس سره حيث التزم بأن المراد بالتجاوز هو التلبس بما يعد غيرا عرفان، والمناط في الغير العرفي أنه مما ذكر في التعداد، وإن كان المكلف يعلم بلغويته. فالمكلف في المقام وإن علم بلغوية القيام لكن يصدق أن القيام غير السجود عرفان، والمناط في كونه غير أنه مما ذكره الشارع في تعداد أجزاء الصلاة وشرائطها، فحيث ذكر في التعداد فقيل اسجد ثم تشهد ثم قم، فهذا شاهد على أن من تلبس به يصدق عليه أنه دخل فيه غيره عرفان، وإن لم يكن غيره شرعان للعلم بلغويته ووجوب هدمه. فتأمل والحمد لله رب العالمين.